شيخ حسن راح سافر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعدما تعرض الشيخ لكلمات الأعلام ومفاد الرواية في مسألة بيع المظروف مع إنذار مقدار لظرفه، تعرض لرأيه في ذلك فتكلم في جهتين: الأولى في بيان مقتضى القاعدة، والثانية في بيان مفاد الرواية. أما بيان ما هو مقتضى القاعدة، فقد أفاد قدس سره بأن المقدار المنذر تارة يكون محتملا للزيادة والنقيصة، وتارة يكون معلوما الزيادة أو النقيصة. فإن كان محتملا للزيادة والنقيصة فالبيع صحيح ظاهرا لا واقعا، لأن الصحة منوطة حينئذ بالأصل، الأصل العملي، سواء كان الأصل العملي أصلا موضوعيا كأصالة عدم زيادة المبيع على المقدار المتيقن. مثلا إذا وزن الظرف مع إذا وزن المظروف مع ظرفه 10 أرطال واستثنى رطلا للمندر واستثنى رطلا للظرف، ونحن نحتمل أن الرطل أزيد ونحتمل أنقص، إذن فقد عين للمبيع 9 أرطال. إذا شككنا في أن المبيع أزيد من 9 أم لا، فهنا عندنا أصلان: أصل موضوعي وهو أصالة عدم زيادة المبيع على هذا المقدار، وأصل حكمي وهو أصالة عدم استحقاق البائع لأكثر من الثمن المدفوع إليه. إذن فبالنتيجة مقتضى هذين الأصلين، مقتضى هذين الأصلين وهما أصالة عدم زيادة المبيع على المقدار المحدد، وأصالة عدم استحقاق البائع أكثر من الثمن المدفوع إليه، جريان هذين الأصلين يصحح البيع ظاهرا لا واقعا.
شنو الشيء المتيقن سابقا؟
شنو في
عدم زيادة الشيء عن قدر التيقن؟
خو
يعني احنا قلنا من قبل كنا عطينا كان مثلا انه يبقى 9 أرقام، ما ندري اصلا انه ولا ندري من صار 9 أرقام، هذا الاصل كيف تحقق يعني؟ يعني بغض النظر عن موضوع انه هذا مورد او لا، بس هو نفس الاصل كيف يعني هذا عدة اصل يعني مثلا؟
يعني قصدكم ما إلى حالة سابقة؟ إيه
يعني الأصل لما يكون له حالة سابقة كثير من الاستصحاب.
هو استصحاب هذا.
الأصل عقلائي مثلا.
استصحاب.
استصحاب. هو. شو الحالة الاستصحاب؟
هذا المبيع ألا وهو السمن. نقول بأن السمن الموجود في هذا الظرف، السمن الموجود في هذا الظرف قطعا سابقا مر عليه وقت لم يكن أزيد من 9 أرطال، فهو الآن كذلك، لأنه السمن هو بالتدريج يوضع، صح لو لا؟ فقطعا مر عليه وقت قبل البيع لم يكن 9 أرطال، الآن نشك أن المبيع أزيد من 9 أرطال أم لا؟ نقول شنو؟ الأصل عدم زيادة المبيع على 9 أرطال، هذا أصل موضوعي. وكذلك عندنا أصل حكمي، نقول هل أن البائع يستحق على المشتري أكثر من هذا الثمن الذي دفعه إليه، ودفع إليه 9 دراهم مقابل 9 أرطال، هل يستحق البائع أكثر من ذلك؟ نفس الكلام، لم يكن مستحقا على المشتري سابقا شيء، كذلك الآن. الأصل عدم استحقاق البائع على المشتري أكثر من الثمن الذي دفعه إليه، فمقتضى هذين الأصلين صحة البيع ظاهرا، لكن هذا لا يعني ذهاب حق لأحدهما، فلو تبين أن المبيع أقل من 9 أرطال رجع المشتري على البائع بالمقدار الناقص، وإلا استرد ما يقابله من الثمن. ولو تبين أنه أزيد من 9 أرطال رجع البائع على المشتري بما قابله من الثمن. هذا في فرض كون المقدار المندر محتملا للزيادة والنقص. وأما إذا كان المقدار المندر معلوما، يعني معلوم الزيادة أو النقيصة، فهنا يفصل الشيخ بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون هناك عرف لمقدار معين، كما إذا كان المتعارف إندار مقدار رطل، فإندار رطل أمر متعارف، وتارة لا يكون هناك عرف. ففي الحالة الأولى إذا كان هناك عرف يقول ينصرف العقد إلى المتعارف، إذا كان هناك عرف بمعنى أنه وزن الظرف والمظروف فصار الوزن 10 أرطال والمتعارف هو شنو؟ والمتعارف هو إندار رطل للظرف، ينصرف العقد إلى ما جرى عليه المتعارف، فكأن العقد وقع على 9 أرطال، كأنه قال من البداية بعتك 9 أرطال من الزيت، ينصرف العرف إلى ما هو المتعارف. وإن علم بأن هذا الذي ينصرف العرف إليه أزيد من شنو؟ من مقدار الظرف، أو علم بأن هذا الذي جرى العرف عليه أنقص من مقدار الظرف، حتى لو علم بذلك، وإن علم بأن ما جرى العرف عليه أزيد أو أنقص، مع ذلك بما أن العرف قد جرى عليه فينصرف العقد إليه. ما معنى الانصراف؟ هو هنا ما شرح، شرحه في آخر البعث. يقول ليس مقصودي من الانصراف ما يعبر عنه في الأصول بانصراف المطلق إلى أحد أفراده، كما لو افترضنا مثلا أنه قال المتكلم أكرم العالم، وكان المتكلم في أرض قم، والمتعارف من عنوان العالم في أرض قم هو عنوان الفقيه، فينصرف المطلق إلى هذا الفرد ألا وهو فرد الفقيه. ليس مقصودي من الانصراف انصراف المطلق إلى أحد أفراده،
وإلا لورد الإشكال بأنه هذا الانصراف إنما يكون صحيحا إذا كان لغلبة الاستعمال لا لغلبة الوجود. يعني إذا قال أكرم العالم وانصرف لفظ العالم إلى الفقيه، إن كان هذا الانصراف ناشئا عن غلبة الاستعمال، غلبة استعمال لفظ العالم في الفقيه، فهذا الانصراف حجة. وأما إذا كان هذا الانصراف لغلبة الوجود، أن أغلب أفراد العالم في هذه البلاد هو الفقيه، فهذا الانصراف ليس بحجة. لا أقصد هذا النوع من الانصراف كي يرد هذا الإشكال، وإنما أقصد بالانصراف أن يصل الجريان العرفي إلى حد الشرط الضمني. يعني إذا قال بعتك الزيت الذي في هذه الظروف، بعتك الزيت الذي في هذه الظروف الذي يسوى مع الظروف 10 أرطال، بما أن العرف تبانى على استثناء رطل للظرف، كان هذا التباني العرفي بمنزلة الشرط الضمني في متن العقد وإن لم يصرح به أحدهما. أقصد بالانصراف هذا المعنى، لا أقصد بالانصراف انصراف المطلق إلى أحد أفراده، وإلا فالمقدار المندر ليس فردا للمطلق. ما معنى ليس فردا للمطلق؟ لأن المطلق هنا إما الثمن أو المثمن، بأن قال بعتك الزيت الذي في هذا الظرف 9 دراهم، ثم قال شنو؟ واستثنيت رطلا للظرف. الرطل للظرف ليس فردا لا من الثمن ولا من المثمن، كي يقال بانصراف المطلق إلى فرده. المفروض أن المقدار الذي استثني للظرف ليس فردا من أفراد الثمن وليس فردا من أفراد المثمن، كي نقول بأن اللفظ يعني لفظ الثمن إذا أطلق ينصرف إلى الفرد المتعارف وهو المقدار المندر، أو لفظ المثمن إذا أطلق ينصرف إلى الفرد المتعارف وهو المقدار المندر. المقدار المندر ليس فردا لا من الثمن ولا من المثمن، فانصراف المطلق إلى أحد أفراده لا ينطبق على محل كلامنا أصلا، حتى يرد الإشكال فيه أصلا لا ينطبق على محل كلامنا. مقصودنا بالانصراف هو الشرط الضمني. هذا إذا افترضنا وجود عرف، وإن لم يكن هناك عرف فإن السوق تارة يستثنون رطلا وتارة رطلين وتارة نصف رطل حسب اختلاف الظروف، وليس هناك مقدار معين جرى عليه العرف، أو كان هناك مقدار معين لكن المتبايعين يجهلان به. إذا كانا جاهلين بما عليه العرف لا يتحقق الشرط الضمني، الشرط الضمني إنما يتحقق مع التفات المتبايعين. أما إذا كان جاهلين بما جرى عليه العرف فحينئذ لا يكون بمثابة الشرط الضمني. ففي هذه الصورة إذا علم بزيادة المقدار المندر أو علم بنقيصته ولم يكن هناك عرف بمثابة الشرط الضمني فلا يصح البيع إلا مع التراضي. ومعنى صحة البيع مع التراضي، حتى لا يجينا إشكال كاشف الغطاء اللي ذكر سابقا قال التراضي لا يرفع غررا ولا يصحح عقدا، معنى تصحيح العقد بالتراضي أن التراضي مرجعه إلى الهبة أو إلى إسقاط حق، هذا مرجع التراضي. فالتراضي تارة يكون في متن العقد، بمعنى أنه قال بعتك هذا الزيت الذي يسوى مع ظرفه 10 أرطال واستثنيت نصف رطل للظرف، ونحن نعلم بأن نصف رطل أنقص مثلا، أو قال واستثنيت رطلين ونحن نعرف أن رطلين شنو أزيد من الظرف من وزن الظرف، فحينئذ نقول بأنه إذا كان هذا الاستثناء مع التراضي في نفس متن البيع فمرجعه إلى هبة مقدار من الزيت للمشتري بلا ثمن، أو هبة مقدار من الثمن إلى البائع. إذا كان هذا الاستثناء مع التراضي في متن البيع فلا محال مرجع هذا الاستثناء إلى شنو؟ إلى الهبة، إما هبة مقدار من الزيت إلى المشتري أو هبة مقدار من الثمن إلى البائع. وأما إذا كان هذا الاستثناء بعد الفراغ من البيع لا في متن البيع، إذا كان هذا الاستثناء بعد الفراغ من البيع فمرجعه إلى الإسقاط بعد، يعني تعلق بذمة المشتري ثمن الآن البائع يسقطه عنه، أو تعلق بذمة البائع مقدار من الزيت ما دفعه الآن المشتري يسقطه عنه، فإذا كان الاستثناء في متن البيع فمرجعه إلى الهبة، وإذا كان الاستثناء بعد الفراغ من البيع يعني بعدما استحق كل منهما الثمن والمثمن فمرجعه إلى إسقاط الحاق، إلى إسقاط ما يستحقه. بل إيه؟ خوب. كيف أحد يعني يقول في العالم أنا أريد أسقط عنك شيء من الثمن يقول لا ما يصير، ما حد يقدر يقول ما يصير. ما تقصدون بعد الفراغ من البيع لو حين البيع؟ هو يريد أن يقول بأن دفع المقدار الزائد، المقدار الزائد من الثمن أو من المثمن، المقدار الزائد من الثمن أو من المثمن، هل هو أخذه واحد منهم رايح يأخذ، إما البائع رايح يأخذ مقدار زائد أو المشتري رايح يأخذ مقدار زائد، هذا المقدار الزائد الذي يصل إلى البائع أو المشتري إذا كان من باب الوفاء بالعقد يأتي إشكال شيخ جعفر أنه هذا غرر لأنه اعتبر جزءا من المبيع أو جزءا من الثمن، فالمقدار الزائد إذا كان جزءا من المبيع أو جزءا من الثمن يأتي محذور الغرر بلا كلام، أما إذا كان هذا المقدار الزائد من الثمن أو من المثمن يكون من باب الهبة يعني خارج عن البيع فلا يلزم من ذلك غرر. بل إيه؟ هذا الذي يقوله الشيخ.
يتقن هنا صحيح البيع لكن يبقى البيع غير لازم في هاي الحصة الموهوبة.
ده مو بيع، هبة. كيف البيع غير لازم؟ هو هبة مو بيع. في هذه الحصة هبة وليس بيع. ما لي هذه هبة وليست بيع. هذا كله بناء على ما هو مقتضى القاعدة. الجهة الثانية أن يتكلم في مفاد النص، وقد ذكر الشيخ في مفاد النص مطلبين، المطلب الأول
يقول بأننا إذا رجعنا إلى رواية حنان فإن مفاد رواية حنان أمران. الأمر الأول قال هذه وين هي رواية حنان؟ إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. فقال عليه السلام إن كان يزيد وينقص فلا بأس. هذه الفقرة إن كان يزيد وينقص فلا بأس الشيخ اختار منها الاحتمال الثاني اللي مر عندنا، يعني إن كان هذا المقدار المندر وهو الراطل يزيد في بعض الظروف وينقص في بعض الظروف فلا بأس، يعني ظاهر قوله إن كان يزيد وينقص فلا بأس أنه يزيد وينقص بالفعل، مو أنه يحتمل الزيادة والنقيصة. ظاهر التعبير إن كان يزيد وينقص فلا بأس أن المقدار المندر يزيد وينقص فعلان، وإنما يكون كذلك بلحاظ اختلاف الظروف، يعني راطل يزيد في بعض الظروف وينقص في بعض الظروف الأخرى لاختلاف الظروف. إذن فبالنتيجة بما أن معنى الفقرة إن كان يزيد وينقص فلا بأس، يعني إن كان المقدار المندر يزيد في بعض الظروف وينقص في بعض الظروف فلا بأس، إذن هذه الفقرة بالدلالة الالتزامية تدل على أن المقدار المندر متعارف، لأنه لو ما كان متعارف ما إلى معنى يقول هذا يزيد في بعض الظروف وينقص في بعض الظروف، لأنه لو كان يتغير، لو كان المقدار المندر يتغير من كل معاملة عن معاملة أخرى ما صار يزيد وينقص. فنفس تعبير الإمام إن كان يزيد في بعض الظروف وينقص في بعض الظروف فلا بأس، كأنه قال إن كان متعارفين، كأن الإمام قال إن كان متعارفين، لأن الذي يزيد وينقص في بعض الظروف هو المتعارف، وإلا إذا شيء مو متعارف خب ما يزيد في بعض الظروف وينقص في بعض الظروف. فنفس هذا الاشتراط هو اشتراط للمتعارف، كأن الإمام قال إن كان المقدار المندر متعارفان فلا بأس بذلك، فإن المتعارف هو الذي يزيد بلحاظ بعض الظروف وينقص بلحاظ بعض الظروف الأخرى. إذن مفاد هذه الفقرة أن المصحح للبيع هو كون المقدار المندر مما شنو؟ مما تعارف تقديره بحيث يزيد بالنسبة لبعض الظروف وينقص بالنسبة للبعض الآخر. الأمر الثاني الذي ذكرته الرواية في الفقرة الثانية قال وإن كان يزيد ولا ينقص، مو يزيد بن معاوية، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. هذا شيخ كشك المصري، سامعينه؟ هذا ما أتوى، توفي من زمان، عنده خطب في الحسين عليه. إذا ذكر الشمر يقول شمر، شمر ابن ذي الجوشان. فمرة ذكر يزيد قال هذا ليس يزيد هذا ينقص. هذا ليس يزيد هذا ينقص. وإن كان يزيد ولا ينقص فلا بأس، عفوا فلا تقربه، يعني إن كان المقدار المندر دائما يزيد على مقدار الظرف فالمعاملة شنو؟ منهي عنها،
والنهي يقتضي الفساد. شنو الفرق بين مقتضى القاعدة ومفاد الرواية؟ هو حرر أولا مقتضى القاعدة، الآن قاعد يحرر شنو؟ مقتضى الرواية. الفرق بين مقتضى القاعدة ومقتضى الرواية في الشق الثاني، إن كان يزيد فلا تقربوا، لأنه قال في مقتضى القاعدة شنو؟ قال إذا علمت زيادته صح مع التراضي. الآن الرواية تقول شنو؟ لا فلا تقربه. إذا كان معلوم الزيادة فلا تقربه، إذا كان معلوم الزيادة وإن كان متعارفا فلا تقربه. الشيخ قال في بيان مقتضى القاعدة ما هو؟ قال في بيان مقتضى القاعدة إذا كان معلوم الزيادة فإن كان متعارفا صح البيع من باب الشرط الضمني، وإن لم يكن متعارفا صح مع التراضي. هذه الرواية بعد ما فصلت قالت ما كان معلوم الزيادة فالمعاملة غير صحيحة، وإن كان هذا الزائد أمرا متعارفا، تعارفه لا يغير من الواقع شيئا. إذا كان معلوم الزيادة فالمعاملة فاسدة، وإن كان هذا الزائد أمرا شنو؟ أمرا متعارفا. صار معلوم؟ بلي؟ خب، هذا المطلب الأول في مفاد الرواية. المطلب الثاني في مفاد الرواية، ذكر الشيخ قدس سره أن الجواز في الرواية جواز واقعي لا جواز ظاهري. يعني الرواية تقول إذا كان المقدار المندر محتملا للزيادة والنقص، إذا كان المقدار المندر متعارفا، إذا كان المقدار المندر متعارفا صح البيع. يعني صح البيع يعني شنو؟ يعني صح البيع واقعا، يعني وإن انكشفت الزيادة والنقيصة، معناه أن انكشاف الزيادة والنقيصة لا يبطل البيع، فليست الصحة ظاهرية حتى تصير مشروطة بعدم الانكشاف. لو كانت الصحة ظاهرية لكانت مشروطة بعدم الانكشاف، بمعنى لو انكشفت الزيادة أو النقيصة بطل البيع. لا، الصحة صحة واقعية، متى ما كان المقدار المندر متعارفا صح البيع واقعا، معناه لا أثر بعد ذلك لانكشاف الزيادة والنقيصة في صحة البيع، صح البيع واقعا. والدليل على ذلك إطلاق الرواية، لأن الرواية ما شرطت، قالت هذا إذا لم ينكشف. بما أن الرواية لم تشترط، مقتضى إطلاق الرواية صحة البيع واقعا، صحة البيع واقعا وإن احتملنا الزيادة أو النقيصة، البيع صحيح واقعا. خو غاية ما في الباب إذا انكشف الزيادة أو النقيصة يثبت خيار الغابن، لكن مسألة أخرى، ولكن الكلام فعلا شنو؟ في صحة البيع، البيع صحيح واقعا. خو بناء على أن البيع صحيح واقعا كما هو مقتضى إطلاق الرواية، ما هو معنى النهي عن الزيادة؟ قال وإن زاد فلا تقربه، أو وإن علمت زيادته فلا تقربه. ما معنى هذا النهي؟ الشيخ يقول لو قلنا بأن الصحة في الرواية صحة ظاهرية، يعني إنما يصح البيع في فرض احتمال الزيادة والنقيصة، إنما يصح البيع في فرض احتمال الزيادة والنقيصة ظاهرا. ظاهرا يعني شنو؟ مثل ما هو قال في مقتضى القاعدة، قال في مقتضى القاعدة أن الصحة ظاهرية من باب الأصل العملي، ما الشيخ قررنا؟ هو الشيخ قال مقتضى القاعدة أن الصحة ظاهرية من باب الأصل العملي، يعني أصالة عدم زيادة المبيع على هذا المقدار وأصالة عدم استحقاق البائع لأكثر من هذا الثمن، ما الشيخ قلنا؟ الشيخ قرر أن مقتضى القاعدة هو الصحة الظاهرية، لو كان مفاد الرواية هو الصحة الظاهرية أيضا بناء على الأصل العملي لكان مرجع الناهي إلى الإرشاد إلى الفساد، فكأن الإمام يقول البيع صحيح ظاهرا ما لم تعلم بالزيادة، فإن علمت بالزيادة فقد انكشف فساده. لو كان مفاد الرواية هو الصحة الظاهرية لكان معنى وإن علمت بزيادته فلا تقربه، يعني إن علمت بزيادة فقد انكشف لك أنه ليس صحيحا لأن الصحة كانت ظاهرية، فإذا علمت بزيادته فقد انكشف لك فساده، وأن الصحة التي كانت مبنية على الأصل العملي تبين خطأها، هذا يكون معنى النهي بعد. ولكن إذا قلنا بأن مفاد الرواية هو الصحة الواقعية كما هو مقتضى إطلاق الرواية، إذن ما هو المراد بالناهي؟ إذن المراد بالناهي هو الناهي عن استلام الزائد من باب الوفاء بالعقد لا الإرشاد إلى فساد المعاملة، المعاملة صحيحة حتى ولو علمت بالزيادة، إنما إذا علمت بالزيادة الزائد تستلمه من أي باب؟ لا تستلمه من باب الوفاء بالعقد، من باب الهبة أو من باب الإسقاط. وزن الظرف والمظروف طلع الوزن كم؟ 10 أرطال. وقلنا ونستثني رطلا لماذا؟ للظرف، لكننا علمنا بأن الرطل أزيد من الظرف. خو هنا المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ يقول المعاملة صحيحة. شنه معنى وإذا علمت بزيادته فلا تقربه؟ ها، المعاملة صحت في المقدار المتيقن، فإذا بعدين المشتري اختبر ورأى أن الزيت أكثر مما دفع مقداره يستلم الزائد من الزيت لا بعنوان الوفاء بالمعاملة لأن المعاملة لا تشمله، وإنما يستلم الزيت من باب شنو؟ من باب الهبة، يعني يقبل الهبة. وكذلك بالعكس، إذا البائع عرف أن الزيت أقل فحينئذ لا يستلم المقدار الزائد من الثمن من باب الوفاء بالعقد بل من باب الهبة أو الإسقاط. إذن فبالنتيجة لو كان مفاد الرواية، هذا الملخص، لو كان مفاد الرواية الصحة الظاهرية لكان قوله فلا تقربوا الإرشاد إلى الفساد، يعني المعاملة إنما صحت ظاهرا أما إذا علمت بالزيادة فقد انكشف فسادها. أما إذا كان مفاد الرواية كما فهمنا وهو مقتضى الإطلاق أن الصحة واقعية، يعني ما إلى أثر بعدين علمت بالزيادة لو ما علمت، الصحة واقعية بعد، يعني علمت بالزيادة بعدين لو ما علمت بالزيادة ترى الصحة واقعية. إذن شنو معنى النهي إذا الصحة واقعية وإن انكشفت الزيادة؟ شنو معنى النهي إذن؟ يقول معنى النهي حينئذ النهي عن قبض الزائد من باب الوفاء بالعقد، هذا منهي عنه لأن العقد لا يشمله، وإنما يقبض الزائد من باب الهبة أو من باب الإسقاط، هذا معنى النهي، لا أن النهي إرشاد إلى الفساد لأنه لا يجتمع مع الصحة واقعية. صار معلوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الرواية اشترطت في الصحة شرطين الرواية. الشرط الأول أن يكون المقدار المندر متعارفا، والشرط الثاني عدم العلم بالزيادة. فإذا تخلف أحد القيدين، إن علمنا بالزيادة قلنا يقبض الزائد من باب الهبة أو الإسقاط لا من باب الوفاء بالعقد، هذا واضح بينا. وإذا انحل القيد الأول مو القيد الثاني، يعني لم يكن هناك عرف، لأن الرواية قيدت الصحة بأن يكون هناك عرف، لو لم يكن هناك عرف فماذا نصنع؟ يقول إذا لم يكن هناك عرف يجوز الإنذار ويصح معه البيع، ولكن صحة ظاهرية. يعني نرجع إلى ما هو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة جواز البيع مع الإنذار لكن على نحو الصحة الظاهرية المنوطة بالأصل العملي. ثم الشيخ قدس سره ختم المسألة ببحث، وهو أنه ما ذكرناه من أنه يجوز بيع المظروف الذي لم يعلم بوزنه، إذا علم بوزن المجموع يجوز بيع المظروف إذا علم بوزن المجموع وإن لم يعلم بوزن المبيع نفسه، هل هذا يشمل كل مظروف أو لا يختص ببعض المظروفات مثلا كالزيت كالسمن ما أشبه ذلك، هل هذا يشمل كل مظروف أو لا يختص ببعض المظروفات؟ يقول إذا رجعنا إلى رواية قرب الإسناد، رواية قرب الإسناد قالت عن أخيه موسى عن الرجل بل يشتري المتاع، كلمة المتاع شنو؟ تشمل كل مظروف بعد، لا يختص بالسمن أو الزيت أو غير ذلك، يشمل كل مظروف من المتاع. لو رجعنا إلى لفظ المتاع الموجود في رواية قرب الإسناد فإنه قد يقال حينئذ بأن الكلام يشمل كل مظروف، بيع رز في كيس الكلام الكلام، بيع سكر مثلا، بل بيع لنفترض شنهم، لا العسل هذا واضح، هذا مثل السمن والزيت لا يحتمل، لازم في ظرف هذا مثلا، أرد البيض مثلا وأشباه ذلك، والروب مثلا أحسنت، يحب الشيخ الروب فإذا كان إذا رجعنا إلى مفاد رواية قرب الإسناد نستفيد منها عموم الحكم لكل مظروفين، لكن لا يبعد انصرافها إلى ما تعارف بيعه في ظرف أي لا كل مظروف، لأن المتعارف هو هذا، لا يبعد انصرافها إلى الأشياء التي لا تباع إلا في ظرفين، مثل العطر مثلا، مثل ما قاله القلاب القلاب والعطريات وما أشبه ذلك، الأشياء التي لا تباع إلا ضمن ظرفين، لا أنه الأشياء التي قد تباع عرفا بدون ظرف وقد تباع مع الظرف تارة أخرى، فإن الرواية شنو؟ منصرفة عنه. هذا جهة. جهة الأخرى، هل تشمل مسألتنا غير الظروف، الأشياء اللي تنضم ويا المبيع عادة؟ لنفترض مثلا كما الشيخ مثال يقول بأن الحلي، لعله في الزمن السابق، بأن الحلي تباع عادة مع الشمع، يكون الحلي تحفظ بالشمع في سائر أطرافها. فبما أن الحلي يباع عادة مع الشمع المصاحب له، فلو وزن الحلي مع الشمع وطلع شنو؟ 100 مثقال. ثم استثنينا 5 مثاقيل للشمع، قلنا 5 مثاقيل للشمع، فهل يصح هذا البيع أم لا؟ يعني هل ما قام الإجماع عليه من جواز بيع المظروف إذا وزن مع ظرفه يشمل جواز بيع الحلي إذا وزن مع الشمع ثم استثني مقدار للشمع أم لا؟ يقول نعم، الظاهر شموله له، يعني لا خصوصية لكون التابع ظرفا، يعني سواء كان ظرفا أو كان مصاحبا، يعني كل ما تعارف بيعه معه يدخل ضمن مسألتنا، سواء كان هذا المتعارف ظرفا أو كان هذا المتعارف شيئا آخر كالشمع مثلا بالنسبة إلى الحلي. ما لي شيخنا لا باس، ضربوا صاروخ أرض أرض. ثم يقول الشيخ عكس المسألة، احنا الآن بحثنا عن شنو؟ عن جواز بيع المظروف مع استثناء مقدار الظرف. لو عكسنا، كان المبيع هو الظرف مو المظروف، والظرف عادة يبقى فيه شيء من المظروف، يعني مثلا الآن أنا جئت إلى صاحب الدهن قلت له أنا ما أريد أشتري منك الدهن، أنا أريد أشتري منك شنو؟ هذه القارورة أنا أريد أشتري. قال خذ القارورة فيها شوية دهن، خذ ما أقدر كل الدهن أشيله ويبقى فيها. قلت له وزن إلي هذه القارورة، وزنها طلعت شنو؟ رطل. هذا الرطل يساوي القارورة مع شيء من الدهن، هل هذا يشمله؟ يقول نعم يشمله، يعني ما دل على جواز بيع المظروف مع استثناء مقدار لظرفه دل على جواز بيع الظرف مع استثناء مقدار شنو؟ لمظروفه. هذا هو. نعم. وكيف كان؟ فالذي يقوى في النظر، الآن يبين ما هو مقتضى القاعدة وهو المشهور بين المتأخرين، جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة. ليش هذا الجواز؟ لأصالة عدم زيادة المبيع على المقدار الموجود، هذا أصل موضوعي، وأصالة عدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، هذا أصل شنو؟ حكمي. إذا كان الجواز مقتضى الأصل، إذن فالجواز جواز ظاهري لا واقعي، لكن العمل بالأصل لا يعني ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال، فإذا انكشف الحال رجع كل بحقه على الآخر. هذا مع الاحتمال. وأما مع العلم، بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هناك عادة، يعني كان هناك عرف متبع، كان العقد واقعا على طبق العرف، لكن مع علم المتبايعين به، قلنا هذا الوقوع، وقوع العقد على طبق العرف ليس من باب الانصراف، وإنما هو من باب الشرط الضمني، وهذا هو مراد من لم يقيده بالعلم. يعني البعض ما قال مع علم المتبايعين، احنا الآن قيدنا مع علم المتبايعين، يقول حتى من لم يقيد بعلم المتبايعين مراده فرض علم المتبايعين، لأنه مع عدم علم المتبايعين لا يكون من باب الشرط الضمني. هذا مع وجود عادة، تمام؟ ومع الجهل بالعادة أو عدم وجود العادة، إما العادة مي موجودة أو أنها موجودة لكن مجهولة، فلا يجوز البيع إلا شنو؟ مع التراضي. لما؟ شنو العبارة اللي عندكم؟ لا العبارة
لسقوط الحق من ملعونه.
إيه بس
سواء تواطأ على ذلك في مثل العقد،
لسقوط حق من له الحق به، لسقوط حق من له الحق به، يعني بشنو؟ بهذا التراضي، يعني بهذا التراضي حصل سقوط حق من له الحق، سواء تواطيا على ذلك، يعني على ذلك يعني على الزائد في متن العقد بأن قال بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم، على أن يسقط لكل ظرف منها رطل واحد. إذا كان التواطي في متن العقد وش يصير؟ يصير الزائد هبة بعد. إذا كان التراضي شنو؟ في متن العقد، فسوف يكون الزائد هبة. أو تراضيا عليه بعده، يعني بعد العقد، فيكون التراضي حينئذ بمنزلة الإسقاط، لأنه ثبت الحق. الآن شنو؟ يسقط كل منهما بإسقاطه من الذمة أو هبته للعين. افترضوا لا، أنه مثلا كان زائدا، يقول هذا المقدار الزائد أهبه لك، صار معلوم. هذا كل مفاد شنو؟ مفاد القاعدة. أما الآن مفاد النصوص، هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما مع ملاحظة النصوص فالمعول على رواية حنان بن منان المتقدمة. رواية حنان يقول ظاهرة في أمرين: الأول في اعتبار الاعتياد، يعني أن يكون المقدار المندر متعارفا معتادا، من حيث ظهورها في كون حساب المقدار المخاص متعارفا. من وين هذا الظهور تحقق؟ إن احنا في الشرح من باب الدلالة الالتزامية، لأنه إنما يزيد وينقص إذا كان متعارفا. هذا الأمر الأول في الفقرة الأولى يعني. والفقرة الثانية قالت: واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف، زيادة بما لا يتسامح به عادة في بيع كل مظروف بحسب حاله. وكأن الشيخ في كتاب النهاية فهم ذلك من الرواية اللي فهمناه إحنا، فعبر بنفس مضمونها كما هو دأبه في الكتاب، أنه يعبر بمضمون الروايات. خب الآن من هو من الفقهاء يعبر بمضمون الروايات؟ الآن أقول في زمانه رسالة عملية يعني، رسالة عملية يعني له هالشكل، زين السيد الثاني يلتزم في موارد الاختلاف بين الفقهاء، موارد اختلافه مع الآخرين، يجيب مضمون الرواية نفسه يحطه. وحيث خوف، هذا المطلب الأول في الرواية، وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإندار واقعا. ايش معنى جواز الإندار واقعا؟ بمعنى عدم وقوع العقد مراعا بانكشاف الزيادة أو النقيصة، يعني الصحة صحة واقعية مو مراعاة، عملنا بها كذلك. بما أن مفاد الرواية هو هذا الصحة الواقعية، معناه شنو؟ يصح البيع مع الإندار وإن انكشفت الزيادة أو النقيصة، صح البيع. فيكون هذا دفع دخل. إذا الصحة واقعية، شيخنا، إذا الصحة واقعية وإن انكشفت الزيادة، إيش معنى يقول الإمام إذا علمت بالزيادة فلا تقربه؟ هذا يتناقض مع الصحة الواقعية معه. إذا كان مفاد الرواية الصحة الواقعية وإن انكشفت الزيادة. إذن لا معنى لقول الإمام إذا علمت بالزيادة فلا تقربه. يقول لا، ليس المقصود بالنهي هنا الإرشاد إلى الفساد، وإنما المقصود بالنهي هنا شنو؟ النهي عن قبضه بعنوان الوفاء بالعقد، بعنوان الاستحقاق. فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم زيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، فإن ذلك يعني الزائد يحتاج إلى هبة جديدة، فلا يكفي إقباضها وقبضها من حيث كونها حقا، لابد يقبضها من باب الهبة لا من باب الحق. هذا معنى النهي عن الزيادة. هذا كله مع تعارف إندار مقدار وعدم العلم بزيادته. وأما مع عدم أحد القيدين، عدم القيد الثاني وهو عدم العلم بالزيادة، بيناه، قلنا لو علم بالزيادة يقبضه من باب الهبة، هذا واضح. الآن نجي إلى عدم القيد الأول، وهو إذا لم يكن هناك شنو؟ تعارف. هو تعرض إلى عدم القيد الأول، فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم وجود العادة شنو نسوي؟ يجوز الإندار لكن مراعا، صير جواز ظاهري لكن مراعا بعدم انكشاف أحد الأمرين، ومعها يعني ومع وجود العادة ينصرف العقد، يجوز بناء على انصراف العقد إليها. الآن يبين شنو معنى الانصراف اللي احنا قلنا ما بينا من الأول، الآن يبينه. لكن في هذا الانصراف تأمل، لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، احنا نريد بالانصراف بمثابة الشرط الضمني، وإلا فلا داعي له، عفوا، وإلا فلا حجية له. لأن هذا الضمير اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على المقدار المندر مو على الانصراف. لأن هذا يعني المقدار المندر ليس من أفراد المطلق، يعني ليس من أفراد الثمان ولا من أفراد المثمان كي ينصرف إليه لفظهما، حتى ينصرف بكون العادة صارفة له. لا، المقدار المندر أمر أجنبي، لا هو من الثمان لا هو من المثمان، حتى يقال لفظ الثمان ينصرف إليه لفظ المثمان ينصرف إليه، لا هو ليس فردا منهما. إذن فبالنتيجة المسألة مسألة شرط ضمني وليست مسألة انصراف المطلق لأحد أفراده، فإن هذه القاعدة لا تنطبق على محل الكلام، صار معلوم. ومصيمته. ثم الظاهر أن الحكم المذكور، يا حكم المذكور، وهو جواز بيع المظروف وإن لم يعلم بوزنه، غير مختص بظروف السمن والزيت، بل يعم كل ظرفين، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم عن فخر الدين. فخر الدين عبر بعبارة عامة، وهو ظاهر عبارة النهاية والوسيلة والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله جميعا، وتؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد حيث عبرت بلفظ المتاع. ليش قال تؤيده؟ ليش ما قال تدل عليه؟ بل إيه؟ لا، ما يقول يؤيد العموم، العموم لكل ضرر. ليش قال تؤيده؟ لا، الرواية واردة في محل كلام وهو بيع المظروف. لأن لفظ المتاع وارد في لسان الراوي لا في لسان الإمام، لو كان لفظ المتاع وارد في لسان الإمام لتمسكنا بعمومه لكل مظروف، لكنه ورد في سؤال الراوي، فلعل الإمام عندما أجاب نظر إلى شنو؟ إلى متاع خاص بقرينة حالية، وهو ما إذا كان سمنا أو زيتا. إذن لم يرد في لسان الإمام كي يتمسك بعمومه، وإنما ورد في سؤال الراوي. خوف بل ولكن يقولون أصالة عدم القرينة إذا كان واردا في لسان الإمام نفسه، لأنه ليس في مقام التشريع الراوي حتى نتمسك بأصالة الاحترازية، هذا لم يرد في لسان التشريع. لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه، يعني الظروف التي تعارف بيع الأشياء فيها وعدم تفريغها منها كقوارير الجلاب والعطريات، لا مطلق الظرف اللغوي أعني الوعاء، حتى مثلا لو باع ثياب في كرتون هاي شنو هاي. ويحتمل العموم لكنه ضعيف لا شاهد عليه. نعم يقوى تعدية الحكم الذي ذكرنا وهو الجواز إلى كل ما يصاحب البيع، عفوا إلى كل ما يصاحب المبيع مما يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصنوعة من الذهب والفضة، لا خصوص الظروف، حتى الأشياء التي تصاحب. وكذا المظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء، هذا عكس مسألتنا، إهن الظرف هو اللي اشترى مو المظروف. وكذا المظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجود المظروف في الظرف تبعا للظرف، يعني الظرف هو المقصود والمظروف تابع، كقليل من الدبس في الزقاق. شو يا شيخ ما عاجبينك؟ شن تعترض؟ قلت ما يصير إلا هنا. شو ما يصير إلا هنا؟
أحلبون النمل.
وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مع أنه لا يراد بيعه معه، فمما لا ينبغي احتماله لأنه غرر، فلا ينبغي احتماله. مسألة في جواز بيع الظرف يأتي الكلام. أحسن الله إليكم. يا الله شيخنا ما تروح الحج؟
لا أنا بودي الناس.
هذا نقول